لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يعلمنا أدبا من آداب الإسلام في استعمال الحقوق العامة وفي التعامل بين المسلمين في المرافق العامة، وماذا يجوز للإنسان في ذلك، وماذا يحظر عليه، وماذا ينبغي أن يفعله. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، حذر الناس من الجلوس في الطرقات، حذر الناس من الجلوس في الطرقات ونهاهم عن ذلك، وذلك لغلبة المفسدة على المصلحة في الجلوس في الطرقات. فأعطي الحكم بحسب ما يغلب عليه، ولما كان الغالب على الجلوس في الطرقات تحمل الأذى أو الوقوع في الخطأ أو التجاوز عن الحد، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك من باب درء المفاسد المقدمة على جلب المصالح. فقال: إياكم أن يحذروا الجلوس في الطرقات. والطرقات جمع طريق، والطريق هو المكان الذي يمر فيه الناس رجالا ونساء، كبارا وصغارا. إنما يقصدون من ذلك هو يعني البلوغ إلى مصالحهم. فقال صلى الله عليه وسلم: تجنبوا ذلك. وهذا الأمر النهي منه صلى الله عليه وسلم يحتمل أن ظاهره التحريم، ويحتمل أن ظاهره إنما هو الكراهة لا التحريم. والظاهر والله أعلم، والذي رجحه الجمهور، أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم راجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا له أن لهم مصالح تتعلق بجلوسهم في الطرقات، منها أنهم يتسامرون، ومنها أنهم يلقى بعضهم بعضا. فهناك مصالح كثيرة يرونها في هذه الجلوس لا ينبغي أن تفوت عليهم. فلذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: أما إذا أبيتم، يعني إلا الجلوس، وربطتم المصالح بجلوس الجلوس بمصالحكم. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم، أو القول منه صلى الله عليه وسلم، مشعر بأن هذا النهي مصروف عن حقيقته وهو التحريم إلى الكراهة، مصروف عن حقيقته وهو التحريم إلى الكراهة. ولهذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم. والدليل على ذلك أنهم راجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهي، ومراجعتهم له صلى الله عليه وسلم تشعر بذلك، ورجوعه صلى الله عليه وسلم عن النهي أو عن التحريم إلى بيان أنه يجوز لهم الجلوس إذا التزموا بآداب محددة ذلك يدل على إيه؟ يدل على أن الأمر ليس على التحريم وإنما هو على الكراهة. ثم إنه يخرج نعم من الكراهة إلى الإباحة إذا وفى وأعطى الإنسان حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، فكأنه أحل العمل بهذا الشرط وهو إعطاء الطريق حقه. قالوا وما حقه، يعني وما حق الطريق، ما الحق الذي يبيح لنا أن نجلس في الطريق دون مؤاخذة؟ قال غط البصر، غط البصر وعدد إدفاع البصر المارة، وخاصة إذا كنا من النساء، يعني أن تمتثلوا قوله جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأولها غض البصر، وثانيها كف الأذى أي منع الأذى، إلحاق الأذى بالمارة، وذلك إما من خلال غيبتهم وإما من خلال الكلام فيهم وإما من خلال يعني إيجاد كل ما يلحق بهم الضرر، فكل ما يلحق بهم الأذى. قال وكف الأذى ورد السلام أي وإذا مر رد سلم عليكم المارة يتعين عليكم رد السلام، لأن رد السلام واجب والبداءة به سنة والأمر بالمعروف، وذلك فيما إذا رأيتم حرمات الله تنتهك أو أن الناس وقعوا في منكر فيلزمكم الأمر بالمعروف وكذلك النهي عن المنكر. فهذه هي حقوق الطريق، إذا التزمتم بها لكم أن إيه؟ لكم أن تجلسوا ولكم أن تتخذوا الطريق مجالس. أما إذا لم تفعلوا شيئا من ذلك وقصرتم فعندئذ يكون النهي قائما والنهي معتبرا، وهذا النهي إما أن يكون مكروها وإما أن يصل في بعض أحكامه إلى درجة الحرمة، خصوصا إذا تركت الأوامر والنواهي، إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر وارتكبت المعاصي، فإن الوسائل لها حكم الايه؟ لها حكم الغايات، فإن الوسائل لها حكم الغايات. فإذا اتخذ الإنسان الطريقة سببا للغيبة يكون الجلوس محرما لأن الغيبة محرمة، وهكذا إذا اتخذ الطريق سببا لإلحاق الأذى بالناس، وربما كان التحريم يصل إلى درجة الكبيرة إذا كان الغاية التي وصل إليها كبيرة. إذن فهذا الحديث دلنا على أن الأصل النهي عن الجلوس في الطرقات، لكن إذا التزم الإنسان بآداب الجلوس في الطرقات والتزم بآداب العمل بالآداب التي سنها الشارع في الطرقات فعندئذ يكون الأمر مباحا. وهنا ذكر عددا من الآداب، منها غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جاءت زيادات أي آداب أخرى غير هذه، منها إعانة المحتاج وحمله يعني مساعدته في الركوب وفي النزول، ومنها إرشاد التائه والبيان يعني إرشاده و توجيهه إلى ما ينشده من طريق أو نحو ذلك، ومنها يعني ومن الآداب التي شرعت أن يشمت العاطس إذا عطس وحمد الله سبحانه وتعالى، ومنها قول الحق وقول الخير، ومنها إفشاء السلام، كل هذه من الآداب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها من يجلس في الطرقات. لهذا قال الشارح رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات، قال بضمتين جمع طريق. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالستنا، ما لنا بد من مجالسنا، يعني نحن لا نستطيع أن نستغني عن الجلوس في مجالسنا التي هي على أطراف الطرقات نتحدث فيها، أي نجلس للحديث فيها وللسمر فيها وللقاء يلقى بعضهم بعضا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فأما إذا أبيتم، يعني إذا امتنعتم عن عدم الجلوس في الطرقات وامتنعتم عن الكف من الجلوس في الطرقات، عن ترك الجلوس على الطرقات، فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه، أي أعطوا الطريق الواجب الذي يلزمكم تجاه الجلوس فيه. قالوا: وما حقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن من حقه غض البصر. قال: غض البصر، أي عن المحرمات، وإلا فإن مطلق غض البصر ليس مطلوبا، وإنما المطلوب غض البصر عن كل ما حرم الله، كما قال جل وعلا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فغض البصر عن المحرمات. قال: وكف الأذى، يعني عن المارين بقول أو فعل، بقول كالنبذ بالألقاب، وبفعل كالضرب أو الشتم أو نحو ذلك. قال: ورد السلام، أي إجابته على من ألقاه عليكم من المارين، إذ السلام يسن ابتداء للمار لا للقاعد، كما مر معنا يسلم الراكب على الجالس، ويسلم الراكب على الماشي، والقائم على الجالس. ومن هنا قال: ورد السلام. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: الحديث متفق عليه. قال القاضي عياض: فيه دليل على أنهم فهموا أن الأمر ليس للوجوب، وأنه للترغيب فيما هو الأولى، وإذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوا ولم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتراجع عن نهي. قال المصنف، يعني الحافظ ابن حجر: ويحتمل أنهم رجعوا وقوع النسخ تخفيفا، أي أنهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فهموا النهي على أنه للتحريم، وكأنهم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ قوله الأول وهو التحريم ويخفف منه. وهذا قال إنه محتمل وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك، أي لما أبدوا من الحاجة إلى الجلوس في الطرقات، لأنهم محتاجون إلى ذلك الفعل. وهذا فيه بعض المصالح التي تتعلق بهم. وفي الحقيقة الأصل عدم النسخ، الأصل إيه؟ عدم النسخ. ثم ولهذا يقال إن من فهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي منه صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحريم، ربما كان ذلك أظهر، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أبدى لهم أن السبب في نهيه عن جلوسهم في الطرقات لما يترتب عليه من المفاسد التي هي يعني أولى من جلب المصالح، والتي هي أعظم من جلب المصالح التي تلحقهم من جلوسهم. ولهذا لما كان الأمر فيه تعارض بين المصالح ودرء المفاسد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك، يعني درء المفسدة على جلب المصلحة. ولما بين لهم أنه إذا التزموا آداب الطريق فإن درء المفسدة يعني لا يكون مقدما، وإن جلب المصلحة في هذه الحال كان أولى، لذلك ألزمهم بالجلوس إذا سمح لهم بالجلوس إذا التزموا بآدابه. قال: وقد زيد في أحاديث حق الطريق على هذه الخمسة المذكورة زاد أبو داود وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله، وزاد سعيد بن منصور إغاثة الملهوف، وزاد البزار والإعانة على الحمل. وزاد الطبراني: وأعين المظلوم واذكر الله كثيرا. قال السيوطي في التوشيح: فاجتمع من ذلك 13 أدبا، وقد نظمها شيخ الإسلام ابن حجر فقال في 4 أبيات: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا: أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغذ لهفانا، أهد سبيلا وأهد حيرانا، بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. هذه الأشياء أو 13 أدبا. إلا أن الأحاديث التي قدمناها وذكرها السيوطي في التوشيح فيها 11 أدبا، وفي الأبيات 13، لأنه زاد حسن الكلام وهو ثابت في حديث لأبي هريرة، وزاد فيها وإفشاء السلام. قال: ولم أجده في حديث، إنما فيها رد السلام. قال: وقد ذكره فيها، وقد ذكره فيها، يعني ذكر إفشاء السلام في الآداب، ولم يشر إلى ذلك أو إلى دليل في ذلك. قال: والحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات أنه لجلوسه يتعرض الفتنة، فإنه قد ينظر إلى الشهوات ممن يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن. هكذا عندكم الشهوات؟ ها؟ الذي يبدو والله أعلم، فإنه قد ينظر إلى الشابات ممن يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن. لأن المرأة الكبيرة قد جاء الترخيص لها والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وليس عليهن جناح أمين أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. إيه، لكن هو هنا يقول غض البصر، لأنه قال هنا: وهل المرأة تسمى شهوة؟ ها؟ فإنه قد ينظر إلى الشهوات. لا أعرف أن المرأة تسمى شهوة. نعم، أنه ذكر السبب أو المسبب ويريد به السبب، هذا بعيد، لأنه لو كان مجرد النساء ما احتاج إلى هذا القيد في قوله ممن يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن. ها؟ مع مرورهن، وفيه التعرض للزوم حقوق الله تعالى والمسلمين، ولو كان قاعدا في منزله لما عرف ذلك، ولا لزمته الحقوق التي قد لا يقوم بها. ولما طلبوا الإذن بالبقاء في مجالسهم وأنه لا بد لهم منها، عرفهم بما يلزمهم من الحقوق، وكل ما ذكر من الحقوق قد وردت فيه الأحاديث مفرقة، تقدم بعضها ويأتي بعضها. فهذه الكلمة تحتاج إلى مراجعة. لكن المسألة أغلبية، المسألة أغلبية. ثم قال: وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث متفق عليه. قال: من يريد الله به خيرا، أن يريد به خيرا في الدنيا والآخرة. والإرادة هنا المراد بها الإرادة، هل المراد بها الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية؟ المراد به الإرادة الشرعية، يعني من شاء الله له الخير وقدر له الخير والتزم بهذا القدر أن يفقه في دينه. وقوله أن يفقهه في الدين، يعني يرزقه الفقه في دينه، بحيث يعرف الحلال من الحرام ويعرف الواجب من غير الواجب، ويعرف ما يلتزم ما يلزمه وما لا يلزمه. هذا معنى قوله يفقه في الدين. قال الحديث متفق عليه. يقول وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. الحديث دليل على عظمة شأن التفقه في الدين وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيرا عظيما، كما يرشد إليه التنكير في قوله من يريد الله به خيرا، يعني أن من يريد الله هذا الأسلوب إيش نسميه؟ ها؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هذا الأسلوب؟ الجملة إيش موقعها؟ جملة شرطية ولا لا؟ وقوله خيرا هذا نكرة جاءت في سياق الشرط ولا لا؟ والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط تعم. هكذا يقول إيش الأصوليون. ولذلك قال خيرا أيما خير، كل أنواع الخير سواء كان خيرا في الدنيا أو خيرا في الآخر، لأن النكرة جاءت في سياقه في سياق الشرط، فإن النكرة جاءت في سياق الشرط. قال نعم ما سمعت. نعم يشمل خيري الدنيا والآخرة. قال ولهذا قال هنا خيرا عظيما كما يرشد إليه التنكير ويدل له المقام. والفقه في الدين تعلم قواعد الإسلام ومعرفة الحلال والحرام ومفهوم الشرط، أي هل هذا الشرط له مفهوم؟ الظاهر نعم، أن الذي لا يريد الله به الخير لا يفقهه في الدين. ولذلك قال ومفهوم الشرط أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. وقد ورد هذا المفهوم منطوقا في رواية أبي يعلى ومن لم يفقهه لم يبال الله به. قال وفي الحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء على سائر العلوم والعلماء، يعني المتفقهين في الدين لهم مزية وشرف التفقه على سائر العلماء في علوم الدنيا. قال والمراد به معرفة الكتاب والسنة، يعني المراد بالفقه هنا معرفة الكتاب والسنة وما تفرع منهما، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ هو واجب. ثم قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. قال أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث يدلنا على فضل حسن الخلق، وأن حسن الخلق من الأمور التي يبلغ بها الإنسان درجة عالية في الجنة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة لمن إيه؟ لمن كان لا خلق حسن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الخلق، وأنه أخبر أن الناس يعني لا أن الناس لا يأتي للناس، أو أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبلغون مبالغ عظيمة ويحصلون درجات عظيمة في الجنة بحسن الخلق، كما بين لنا أن سوء الخلق من الشؤم، وأن سوء الخلق من الأمور التي لا يتخلق بها المؤمن، كما جاء في الحديث خلقان لا يجتمعان في مسلم، من هما؟ خلقان لا يجتمعان في مسلم، البخل وسوء الخلق. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. قال أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. قال وتقدم الكلام في حقيقته، يعني في حقيقة حسن الخلق بما لا يحتاج إلى الإعادة لقرب عهده. ثم قال لا خطأ، لأن أبا الدرداء ما أعرف أن أباه أو أن الدرداء صحابي،
لأنه هنا قال عن أبي الدرداء. أبو الدرداء هو المعروف في الصحابة، لكن هل له ابن اسمه الدرداء وهو من الصحابة أو بنت؟ لا أعرف ذلك. والظاهر أن هذا خطأ من الإيه مطبعي، لا في الشرح. إيش عندك؟ لا في نسخة. إذن هذه النسخة فيها خطأ. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. متفق عليه. هذا الحديث بين لنا مكانة الإيمان، بين لنا أحد أركان الإيمان وأحد شعب الإيمان، وأن الحياء شعبة من الإيمان كما جاء مصرحا بذلك في كتابي الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحياء وأنه من أخلاق المؤمنين، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وذلك أنه مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء فقال له دعه الحياء خير كله، أو الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال الحياء شعبة من الإيمان في حديث آخر، فدل ذلك على أن الحياء من الإيمان. وهذا الحديث مشعر بأنه ما دام من الإيمان فهو مكتسب، يعني فهو يتحصل. والعلماء يقولون إن الحياء ينقسم إلى قسمين، فطري ومكتسب. أما الفطري الغريزي يعني أن يغرس الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان وفي قلب المؤمن محبته للحياء وتخلقه بالحياء، وهذا النوع الغريزي هو الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان متصفا به، فقد جاء في الأثر أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا يتعلق بالأمور الجبلية. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يستحي من أشياء كثيرة، يستحي إذا خيض في أمور وتكلم في مسائل خاصة بما يتعلق بالأمور التي يستحيا منها، فكان صلى الله عليه وسلم يستحي. ولهذا كنا يأتي بعض النسوة إليه يسألنه عن أمور، فمما جاءت امرأة تسأله أنها يجري عليها دم الحيض فماذا تصنع، فقال لها استثري.